الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. ففي بعض النصح باب الجنابة، والجنابة هي المخالطة، سميت بذلك لمخالطة الرجل للمرأة، وقيل من المجانبة وهو المباعدة، والجار القربى والجار القربى والجار الجنب أي البعيد. وعلى القول بأن الباب باب الغسل من الجنابة أي كيفية الغسل من الجنابة، وعلى القول بأن باب الجنابة أي أحكام هذا الشأن وما يتعلق به. والجنابة تكون بأمور: الأمر الأول الإنزال المجرد لغير علاج، وهذا يكون باحتلام أو بتكوير مأديري. الأمر الثاني أن يكون بعلاج مجرد بغير إنزال، ودليله حديث عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة، وسيأتي معنا: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهلها فقد وجب الغسل. وإن لم ينزل في رواية مطر. الحالة الثانية أن يقع الإنزال مع الإيلاج. فبأي هذه الأنواع وقعت الجنابة وجب عليه الغسل؟ وفي جنابة النوم أحكام أيضا: إن استيقظ ورأى بلدا ولم يذكر حلما وجب عليه الغسل. إن استيقظ وذكر حلما ولم يرى بلدا ليس عليه الغسل. وإن استيقظ ووجد بلدا وذكر حلما وجب عليه الغسل، فيجب عليه الغسل في حاله، في حالة وجود الماء مع الذكر ووجود الماء مع عدم الذكر. والجنابة حكمها أو رافعها الغسل، ولا ينزل فيها الوضوء إلا إذا تعذر استخدام الماء فإنه يتيمم، لقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وسيأتي معنا في أحكام التيمم. وفي حديث أبي ذر: التراب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فاتق الله وليمس بشرتك. ومن حيث الإجزاء، لو انغمس رجل في بحر أو بركة صح غسله عند جماهير العلماء، بل عند جميع العلماء إذا توضأ استنشق. وعند الجماهير أيضا أنه يصح غسله على أي حال بمجرد أن ينغمس مع نية رفع الحدث. وأما الأكمل في غسل الجنابة فهو الغسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن المغتسل بكيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الوضوء والغسل. ويأتي أيضا بأحكام التيمم ونحو من الأحكام. وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لشعر جنابة فلا يصح، فهو من رواية يسرى بن دجاجة وهي مجهولة. وحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لأصحاب الصفة أن يناموا في المسجد وكانت قد طالت عليهم العزبة كما جاء عن أبي سعيد وغيره. وأما الحائض فقد كانت تنام امرأة في المسجد، اتخذت خيمة، فبوب عليه الإمام البخاري باب نوم المرأة الحائض في المسجد. واختلفوا أيضا في مسألة قراءة القرآن، فجمهور العلماء على أن الجنب لا يجوز له القراءة ولا المس المصحف، وذهب قوم من أهل العلم إلى أنه يجوز له القراءة لا المس، وذهب قوم من المحققين أنه يجوز القراءة والمس لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، حديث عائشة الصحيح. وحديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناوليهم حمرة قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك. وهكذا ما سيأتي من حديث أبي هريرة، وجاء بنحوه في مسلم عن أبي سعيد إن المؤمن لا يندس. وأما قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، فاستدل بها من استدل من أهل العلم على أن الجنب لا يمس المصحف، والصحيح أن الآية ليست في هذا الباب من أصله، فالآية تتكلم عن اللوح المحفوظ وأنه لا يمسه إلا المطهرون الذين هم الملائكة، ولو أراد به المتوضئين لقال لا يمسه إلا المتطهرون. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانحنست منهم فذهبت واغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال سبحان الله، إن المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجس. المؤمن من حديث لديك، قوله إن المؤمن لا ينجس من حديث لديك في مسلم، وقوله إن المسلم من حديث أبي هريرة فما ترى. وأبو هريرة يتكلم ترجمته واسمه عبد الرحمن بن صخر، وهذا صحيح من أقوال أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة لم يسم بالطريق، ومع ذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه على جنابة، ففي الحديث جواز تأخير غسل الجنابة وقضاء الحوائج والإنسان على غير غسل، إلا أنه لا يجوز له أن يصلي في هذا الحال، ولو أنه اغتسل لكان أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال يوما ثم رضى عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدر فضرب بيديه ثم مسح وجهه وكفيه ثم رد عليه السلام. وحديث عمر رضي الله عنه في من أراد النوم وهو ينام سيأتي على الاستحباب أينام أحدنا وهو ينام بعد نوم إذا توضأ. قال ما خلصته أي نمت عنه. وفيها لغة لتقديم الخاء وتأخير الخاء وإبدال الخاء بالحاء ونحو ذلك. وفيه الحياء من الفاضل. فما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم من المحبة وجالسة النبي صلى الله عليه وسلم وهم على أكمل الهيئات. قال فذهبت واغتسلت ثم جئت. وفيه التزين للوفد وغيره. قال أين كنت يا أبا هريرة؟ فيه تفقد الرفقة والأصحاب إذا غاب أحدهم. وهذا السؤال يفرح المسؤول عنه إذ يحس المسؤول عنه أن السائل مهتم به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أصحابه كثيرا ففي قصة ذلك قبيس بن شماس لما أنزل الله عز وجل لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون جلس ثابت في البيت يبكي فقيل له في ذلك فقال أنزلت الآية وقد حاول طعامني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ثابت بن قيس؟ فذهبوا إليه فأخبرهم فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قول له إنه نهى الجنة. وهذا الرجل الذي كان له غلام كان يحبه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين فلان؟ قال يا رسول الله مات ابنه. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته اتجاهه؟ قال نعم. ثم إن المكة مجالسة أهل العلم قد يؤدي إلى الفتور في طلب العلم وقد يؤدي إلى مجالسة غيرهم فيحصل الضرر على المجالس والمجالس. قال كنت دوما فيه إبداء الغضب وأن الإنسان إذا فعل شيء أن يظهر قدره وكما قال بعض السلف أن من وقع بمخالفة فما معه إلا ثلاثة أشياء إما أن يقول ما فعلت وإما أن يقول فعلت وقصدي كذا وإما أن يقول فعلت وأستغفر الله وأتوب إليه وهذا أكمل الوجوب. قال فكرت أن أجالس على غير طهارة وكان يظن أبو هريرة أن المجالس حرام أم أنه كان يعتقد أن الأفضل أن يغتسل لعله الله أعلم الأخير لو كان يعلم أن البقاء على الجنابة حرام اغتسل حينئذ ولما خرج إلى السوق وربما جالس كثير من الناس أو رضي كثيرا من الناس وصرعهم ولكن لجمال النبي صلى الله عليه وسلم ولمنزلته الرفيعة كره أن يجالسه إلا وقد اغتسل من الجنابة. قوله أنا على غير طهارة أي على غير رفع حدث لأن الجنابة واجب الحدث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ سبحان الله فلم يؤت بهذا التعجب ويؤت بها لتعظيم الامر ويؤت بها للانكار ويؤت بها لغيرنا للتعظيم. سبحان الله ماذا انزل الليل من الخزائن يعني ماذا فتح الليل من الخزائن وماذا انزل من الفتن فايضا سبحان الله ما هذا وهي تكلم الانسان بواقع قال سبحانك هذا مهتم عظيم واذا تنقص الله عز وجل به سبحان الله وهكذا اذا نزل الى جهه الوادي او الهبوط يسبح قال جابر كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا الى العلم بذلك ان النزول سبل والله عز وجل منزه عن السبل وهي من الكلمات الأربع التي يحبها الله عز وجل كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك به إن بدأت إنا مسلم وفي رواية المؤمن فالمؤمن والمسلم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع لا ينجس أي لا ينجس نجاسة حسية وأيضا الكافر نجاسته معنوية لا حسية قال الله عز وجل إنما المشركون نجس وقد رطب النبي صلى الله عليه وسلم أثام بن أثان في سارع من سوار المسجد وكان مشركا وهكذا جاءت الوفود وبعضهم كان على الإشراك ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فلم يكن ينكر عليهم ذلك فالآدمي حي طاهر الآدمي طاهر حيا وميتا ونجاسة الكافر نجاسة معنوية لو اغتسل بماء البحار ما طهرت ولو كانت نجاسته حسية لكان لو اغتسل ذهبت نجاسته وفي هذا البيان لمنزلة الإيمان والإسلام وإلى طهارة أهله ظاهرا وباطنا وفيه مكروه للمؤمن على غيره من الناس وفيه تعليم جاهل لا أشكل عليه شيء وفيه التسبيح في الأمر الذي لا يظن أو في الأمر الذي يظن فيه غير الصواب والمراد بذلك سبحان الله تنزيل الله عن النقائص وهذا الجملة مؤكدة إن المسلم إن المؤمن وربما أكدت أيضا بقسم المحذوف الله إن المؤمن وإن المسلم لا ينجس وإن حطت نجاسة وجب عليه أن يغسلها بالماء والأشنان وغير ذلك من المزيلات وفيه فضل المجالسة للعلم فإنهم كانوا يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم لذلك هذا مختصر والشاهد منها أنه يجب على الجنب أن يغتسل هذا هو الشاهد من الحديث أنه يجب على الجنب أن يغتسل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كنت جنبا وكرهت أن أجالسك فذهبت واغتسلت فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتقده أن المؤمن يجلس أخبره أن المؤمن الله عليه وسلم.